الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم الذي قد كمل في رحمته وأحسن إلى خلقه بأنواع الإحسان وتحبب إليهم بصنوف النعم ووسع كل شيء رحمة وعلما وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا، فوسعت رحمته كل شيء ووسعت نعمته كل حي، وعم إحسانه البرايا ووصل جوده إلى جميع الموجودات، فلا تستغني عن إحسانه طرفة عين، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه. قال جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأخبرنا تعالى أنه ذو الرحمة، فكان صاحب الرحمة الحقيقية العظيمة الواسعة. قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة. وقال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة. فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه. وسمى جل وعلا نفسه الرحمن الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله. والرحمن دال على الصفة القائمة به تعالى، والرحيم دال على تعلق الرحمة بالمرحوم. فالرحمن للوصف والرحيم للفعل. فالرحمن دال على أن الرحمة صفته، والرحيم دال على أنه يرحم خلقه. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته، كثير الرحمة عظيمها بليغها واسعها. ورحمة الله جل وعلا عامة وخاصة، فأما العامة فهي لجميع الخلق، فكل الخلق مرحومون برحمة الله، ولولا رحمة الله ما أكلوا وما شربوا وما اكتسبوا وما سكنوا، ولكن الله رحمهم فهيأ لهم ما تقوم به أبدانهم من المعيشة الدنيوية. وأما رحمته الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين الذين تستمر رحمتهم في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أبدانهم، وفي الآخرة رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أديانهم. ورحمته سبحانه من لوازم ذاته، كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك، وليس كذلك غضبه، فإن الغضب ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، كما في حديث الشفاعة في الصحيحين. ورحمته تعالى وسعت كل شيء، وغضبه لم يسع كل شيء، وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. وهذا هو اللائق بشأن أرحم الراحمين، ولولا ذلك لكنا جميعا خاسرين هالكين، نعوذ بالله من غضب الله ومن سخطه، ونتوب إليه ونرجو رحمته وكرمه وفضله ولطفه. فسبحان الرحيم الرحمن الذي عمت رحمته أهل الأرض والسماوات، ووسعت جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فإن هذا وعد من الله والله لا يخلف الوعد، وخبر منه لعباده، وهو تعالى صادق المقال في كل حال. إنه تعالى ذو رحمة واسعة، وهو خير الراحمين، ورحمته اسم جامع لكل خير. أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا، فكل راحم للعبد فالله أرحم به منه، إنه أرحم الراحمين. لو جمعت رحمات الخلق كلهم لكانت رحمة الله أشد وأعظم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل الرجل يضم صبيه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح. أرحم ما يكون من الخلق بالخلق، الأم بولدها، فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبدا. حتى الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في الغالب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فهو أرحم بالعبد من الوالدة بولدها، الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله، كل الراحمين. إذا جمعت رحماتهم كلهم فليست بشيء عند رحمة الله تعالى. يدلك على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. متفق عليه. والمقصود بذلك هو التمثيل لما خلقه الله من الرحمة بعباده، ليس المقصود انقسام صفة الرحمة إلى 99، فلا يمكن للواصفين أن يعبروا عن جزء يسير جدا من رحمة الله رب العالمين التي بثها ونشرها على العباد. وأنت لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيته ممتلئا بهذه الرحمة الواحدة، كامتلاء البحر بمائه وامتلاء الجو بهوائه. وما من عبد أقبل على الله تعالى صادقا إلا شملته الرحمة، ولا منكسر لجأ إليه إلا جبره، ولا مذنب استغفره إلا غفر له، لتبقى الرحمة الإلهية ملاذا آمنا لكل خائف، ونورا يهدي الحائرين إلى طريق الأمل واليقين. قال تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه. قال الطيري: في سبق الرحمة إشارة إلى أن قصة الخلق من الرحمة أكثر من قصتهم من الغضب، وأما الرحمة تنالهم من غير استحقاق، وأما الغضب فلا ينالهم إلا باستحقاق. فالرحمة تشمل الإنسان جنينا ورضيعا وفطيما وناشئا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة، ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك. وللنفس البشرية في الإسلام مكانة سامية ومنزلة رفيعة عالية، تقدم حرمة النفس على الأموال وسائر المتاع، إذ جعلها الشرع مقصدا عظيما من مقاصد تشريعه، وصانها من كل اعتداء، فنهى عن الإضرار بها فضلا عن إزهاقها وإهلاكها. وقد أحاط الله تعالى النفس البشرية بعنايته، فجعل لكل ألم يعتريها دواء، ولكل مصيبة تنزل بها سلوى، وفتح أمامها أبواب الرجاء لتبقى الروح معلقة بالأمل، والقلب موصولا برحمة الله الواسعة، فلا يضيق أفق المؤمن وإن اشتدت به الخطوب، ولا ينطفئ سراج رجائه وإن أحاطت به الظلمات، لأنه يعلم أن وراء كل عسر يسرا، ومع كل كرب فرجا، وبعد الضيق سعة، وبعد الانكسار جبرا، وأن ربه أرحم به من نفسه، فلا ييأس ولا يقنط. فحياته بين صبر جميل عند البلاء ورجاء صادق في العطاء، حتى يلقى الله وقلبه عامر بالثقة، مطمئن إلى وعده، مستبشر بلطفه الذي لا يخيب. والنفس الإنسانية في ميزان الإسلام أمانة عظيمة أودعها الله تبارك وتعالى في هذا الكيان، وأحاطها بسياج من الحرمة، وجعل الاعتداء عليها من أعظم الجرائم وأشدها وزرا. فالحياة عند الله مقدسة، تصان من العبث، وتحمى من العدوان، وتحفظ من كل ما ينقص قدرها أو يهدد بقائها. ومن هنا جاء التشريع الإلهي حازما في صيانة النفس، رفيقا في رعايتها، فنهى عن قتلها، وزرر عن إيذائها، وحرم ترويعها، بل جعل إحياءها سببا للفوز العظيم، واعتبر من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا، وعلمنا أن نحيا بأنفسنا حياة كريمة، وأن نحفظها من موارد الهلاك، وأن نداوي جراحها قبل أن تستسحل، وأن نحيطها بالأمل حين تضيق بها السبل. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي السنة النبوية تحذير بالغ الأهمية في أن يبتلئ الإنسان على قتل نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى: بذرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. رواه البخاري. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد تمني الموت فضلا عن الإقبال عليه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به. فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويجيء النداء القرآني العجيب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يأتي هذا النداء الإلهي لا ليؤنب المنكسرين ولا ليغلق في وجوههم أبواب الرجاء، بل ليأخذ بأيديهم من حافة اليأس إلى سحة الأمل، ومن ظلمات الذنب إلى نور المغفرة. إنه خطاب يخاطب الإنسان في أعمق جراحه، ويعيد ترميم ما تهدم في داخله وفي كيانه، ويخبره أن الله لا ينظر إلى كثرة الذنوب بقدر ما ينظر إلى صدق الرجوع. ثم تأتي الكلمة الحاسمة: لا تقنطوا من رحمة الله، فتقطع طريق اليأس من جذوره، وتعلن أن القنوط ليس من أخلاق المؤمنين، وأن باب الله لا يغلق في وجه أحد مهما عظم جرمه أو اشتد تقصيره. وهنا يتجلى أعظم معاني البناء النفسي، إذ يتحول الشعور بالذنب من قوة هدامة إلى دافع للإصلاح، ومن عبء يثقل القلب إلى جسر يعبر بالعبد نحو التوبة. ويبلغ الخطاب ذروته في قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، ليزيل آخر ما تبقى من الخوف القاتل، ويغمر القلب بيقين واسع لا حد له. فهي آية تعيد للإنسان ثقته بربه وثقته بنفسه، وتعلمه أن السقوط لا يعني النهاية، بل قد يكون بداية طريق جديد أقرب إلى الله تعالى. ولذلك كانت هذه الآية كما قال علي وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم: هذه الآية أرجى آية في القرآن، وفرح بها النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما، لما تحمله من بشارة لكل مذنب ورسالة لكل مكسور، أن الرحمة الإلهية أوسع من الذنوب، وأن الأمل في الله لا ينبغي أن ينقطع أبدا. لا تيأسوا من رحمة الله، إن اليأس ظلمة تثقل الروح وتحبسها في دائرة الألم. أما الرجاء فهو النور الذي يعيد للإنسان توازنه، ويوقظ فيه القدرة على النهوض من جديد. ومن عرف الله حقا علم أن أبوابه تعالى لا تغلق، وأن خزائن رحمته لا تنفد، وأن ما عنده أعظم من كل ما فقد. لذلك حذر يعقوب عليه السلام أبناءه من أن يتملكهم اليأس، وأمرهم أن يكونوا على يقين في الله تعالى وقدرته. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال الطبري رحمه الله: ولا تقنطوا من أن يروح الله عنا ما نحن فيه من الحزن على يوسف وأخيه بفرج من عنده، إنه لا يقنط من فرجه ورحمته ويقطع رجاءه منه إلا القوم الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينه. والروح الرحمة. ثم جعل اليأس من رحمة الله وتفريده من صفة الكافرين، إذ فيه إما التكذيب بالربوبية وإما الجهل بصفات الله جل وعلا. والإيمان لا ينكر الألم، إنما يؤيد توجيه الألم، والألم في ميزان الإيمان ليس نهاية، بل هو بداية تشكل جديد والكسور التي تصيب النفس ليست إعلان هزيمة، بل قد تكون مواضع دخول النور. فكم من قلب انكسر فاقترب، وكم من روح تألمت فاهتدت، وكم من إنسان ظن أنه ضاع فإذا به يجد نفسه في طريق أقرب إلى الله تعالى. إن الإيمان لا ينكر الألم ولا يزيفه، بل يهذبه ويعيد توجيهه، فيجعل من الدمع طهرا، ومن الحزن وعيا، ومن الانكسار بابا للرجوع. لذا قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والبشارة هي النصر الكامل، وذكر أن المبشرين هم الصابرون، فالوصف علة للحكم، فكانت البشارة بالنصر بسبب الصبر، لأن الصبر عدة النصر، كما قال علي رضي الله عنه: كنا ننصر بالصبر والتأييد، وإن الصابرين هم الذين يضبطون أنفسهم فلا تنخلع قلوبهم بفزع، ولا يصيبهم عندما يفاجؤون بما لا يحبون. لذا عرفهم الله تعالى بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وجاءت السنة النبوية مؤكدة لهذا المعنى العميق، فالألم فيها ليس عبثا ولا شرا محضا، بل يمكن أن يتحول إلى خير خالص متى صاغه الصبر وأحسن توجيهه. فلم تنكر السنة ما يعتري الإنسان من وجع أو ما يصيبه من ضرر، ولكنها انتقلت به من مجرد معاناة إلى سلم للتزكية وللارتقاء، تهذب به النفس وتصفو به الروح. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أتى بهذا المعنى العميق لتتجلى بذلك حقيقة جلية: أن المؤمن لا يخسر مع الله أبدا، بل تتحول أيامه كلها سواء كانت سراء أو ضراء إلى ميادين خير، ما دام قلبه معلق بالصبر والشكر، وموقنا بحكمة الله ولطفه. المؤمن هاهنا هو العالم بالله، الراضي بأحكامه، العامل على تصديق موعوده. وذلك أن المؤمن المذكور إما أن يبتلى بما يضره أو يبتلى بما يسره، فإن كان الأول صبر واحتسب ورضي فحصل على خير الدنيا والآخرة وراحتهما، وإن كان الثاني عرف نعمة الله عليه ومنته فيها فشكرها وعمل بها فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. فيا صاحب القلب المثقل، لا يطول ليل إلا ويعقبه فجر، ولا يشتد عسر إلا وفي طياته يسر يتخلق. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تكرار يسكب الطمأنينة في القلوب، ويؤكد أن الفرج ليس احتمالا، بل هو وعد رباني لا يتخلف. وقد فهم الصحابة هذا المعنى العميق، فقالوا بيقين راسخ: لن يغلب عسر يسرين. فكانوا يرون ما في قلب الشدة من بذور الانفراج، وفي ظلمات المحن يرون خيوط النور. وعلى هذا المعنى زكى النبي صلى الله عليه وسلم قلوب المؤمنين حين قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فيحول المعاناة إلى أفق من الرجاء، ويجعل الانتظار عبادة والصبر طريقا للنصر. إن الأمور إذا ما الله يسرها أتتك من حيث لا ترجو وتحتسب، وكل ما لم يقدره الإله فما يفيد حرص الفتى فيه ولا النصب. ثق بالإله ولا تركن إلى أحد، فالله أكرم من يرجى ويرتقب. فاثبت، فإن الذي ساط إليك البلاء هو نفسه الذي يخبئ لك الفرج، والذي أذاقك مرارة الكرب هو القادر على أن يبدلها حلاوة الجبر. وما هي إلا لحظات صبر صادق حتى ترى كيف يخرج الله من ضيقك سعة، ومن انكسارك قوة، ومن دمعك نورا يملأ قلبك بالحياة. فأحسن الظن بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. متفق عليه. قال بعض الصالحين: استعمل في كل بلية تطرقك حسن الظن بالله في كشفها، فإن ذلك أقرب بك إلى الفرج. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. وكن على يقين بأن كل قضاء من الله تعالى فهو خير. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولأن يجري عليك القضاء وأنت راض خير لك من أن يجري عليك وأنت ساخط غاضب. وقديما قالت العرب: دوام الحال من المحال، اصبر تنل، ويقولون: كل هم إلى فرج. وعليك بكثرة الدعاء والتضرع إلى الله والمداومة على الاستغفار. عن عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء، ينادي مناد: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد. ولا يتعجلن العبد إجابة الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد أوصى الزبير بن العوام ابنه عبد الله رضي الله عنهما بقضاء دينه، وقال له: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت، من مولاك؟ قال الله: قال والله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. رواه البخاري. ولا تيأس من قضاء دينك وانكشاف كربك. فعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وانظر في الشدة إلى من هو أعلى منك بلاء، وخذ بالأسباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. متفق عليه. فمن باب أولى في باب الشدة والضيق. وليعظم العبد التوكل على الله تعالى، وليبادر بالأخذ بالأسباب التي أمر الشرع بمباشرتها، ولا ييأس من فرج الله. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقد أمر تعالى مريم عليها السلام أن تهز بجذع النخلة في أحلك الظروف وأشدها، ليتساقط لها الرطب مع قدرته تعالى على إنزال الرطب إليها من غير هز أو تحريك. توكل، توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبن في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل شيء له سبب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فالانتحار في الإسلام من أعظم الذنوب وأشدها خطرا. وقد جاء القرآن المجيد والسنة النبوية بتحريمه تحريما قاطعا لا لبس فيه. وجعل الانتحار في ميزان الشريعة من كبائر الإثم التي تهدم حرمة النفس التي كرمها الله جل وعلا، وتتنافى مع معاني الصبر والرضا والتوكل على الله. وقد عالجت الشريعة الإسلامية المطهرة هذه الجريمة من عدة جوانب. فحرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمة الكعبة المشرفة. فمهما مرت بك من مصائب وابتلاءات، ومهما عانيت من مشكلات، فلا بد أن تعلم أن نفسك عند الله غالية، وأن الحياة بكل ما فيها لا تساوي نفسا من أنفاسك. إن الكعبة المشرفة دون حرمة نفسك، فنفسك عند الله أعلى وأغلى. فلماذا تضيق بك الدنيا وأنت عند الله غال؟ عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك ماله ودمه. والحديث حديث حسن بشواهده. ألا فلتعلم ما اختصك الله تعالى به من بين البرية كلها، جعلك إنسانا مكرما على كل الخليقة، ومنحك العقل، وعطى لك الاختيار، وأنزل لك الكتب،
وأرسل إليك الرسل ودعاك كل يوم إلى بيته 5 مرات تستعين به وتلجأ إليه، فلما عزفت عنه ولما وجهت وجهك إلى غيره؟ ألا فلتستعن بمولاك؟ ألا فلتعتمد عليه ولتثق به ولتعلم أن مع العسر يسرا وأن بعض الضيق فرجا؟ فلا ملجأ منه إلا إليه. وكم لله من لطف خفي يدق خفاءه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج لوعة القلب الشدي، وكم هم تساء به صباحا فتعقبه المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأسباب يوما فثق بالواحد الأحد العلي. وليكن شعارنا لأنفسنا ولشبابنا ولأولادنا وأهلينا أنت عند الله غاز. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية يقال له زاهر بن حرام كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه والرجل لا يبصره، فقال أرسلني من هذا؟ فالتفت إليه فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلزق ظهره بصدره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر تجدني يا رسول الله كاسدا. قال لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال صلى الله عليه وسلم بل أنت عند الله غالب. رواه أحمد وابن حبان والبيهقي وهو حديث صحيح. فلا يجوز بحال الإقدام على قتل النفس التي حرم الله. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فكيف بمن قتل نفسه التي استودعه الله إياها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه مسلم. وقد علم أهل السنة على أن من قتل نفسه بأي طريقة كانت أنه مؤمن عاص ارتكب ذنبا عظيما حين فقد الثقة بخالقه وبنفسه وفقد ميزان فكره وعقله فأقدم على هذه الفعلة النكراء، ولكن ربما أقدم عليها وهو في غياب عقل أو حالة يأس سقط معها الإدراك والوعي والتكليف، ولذا أمره إلى مولاه وهو تعالى أرحم الراحمين. ولا خلاف في إباحة الصلاة على من قتل نفسه، فمع أن قتل النفس يعني الانتحار، مع أن قتل النفس من كبائر الذنوب، إلا أن العلماء قد اتفقوا على أنه يصلى على من قتل نفسه ويدعى له، وشدد بعض أفراد العلماء فمنعوا أنفسهم من الصلاة على من قتل نفسه ولم يمنعوا غيرهم من الصلاة عليه، وإنما امتنعوا تغليظا. وقد اتفق علماء المذاهب الأربعة ألا أن المنتحر يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال ابن بطال: أجمع الفقهاء وأهل السنة أن من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك عن الإسلام، وأنه يصلى عليه وإسمه عليه، كما قال مالك رحمه الله: ويدفن في مقابر المسلمين. وفي صحيح مسلم أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمة فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقص الطفيل الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم وليديه فاغفر. ويخطئ في حق الله تعالى وفي حق المنتحر صنفان من الناس: أحدهما من يشيد بفاعل هذه الجريمة النكراء والكبيرة الموبقة ويخلع على فاعلها ألقاب الشهادة والشجاعة والفداء، وربما أغرى السفهاء من ضعفاء العقول شعرا أو نثرا بمحاكاتها وتكرارها، وهذا مسلك خطير، إذ لا بد من تحذير من تراوده نفسه للإقدام على هذه الفعلة النكراء، وينبغي عليه أن يجتنبها. وثاني الصنفين من يقطع بالحكم على أعيان هؤلاء المنتحرين ويقطع عليهم بدخول النار والخلود فيها، ويصب عليهم جام غضبه، ويدخل في حكم الله تعالى وقضائه فيهم فيحكم عليهم بالكفر أو النار أو الخلود. وفي الحقيقة لا يسعنا إلا أن نعترف ببشاعة وشناعة هذا الفعل، وأنه لا بد للعبد أن يوثق علاقته بالله تعالى، وأن يتحلى بالصبر، وأن يعلم أنه مبتلى على كل حال، وأن يعمل عقله للخروج من مشكلاته وأزماته. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وليس كل مريد مرادا، ولا كل طالب واجدا، ولكن على العبد الاجتهاد، وكل ميسر لما خلق له. وفي الوقت ذاته نترحم عليه ونسأله تعالى المسامحة والتجاوز والغفران له. إن معظم أسباب الانتحار التي نسمعها لا محالة لها أكثر من حل عند العقلاء، لكن غفلة الإنسان عن هذا الحل والبعد عن الله تعالى وما يستتبع ذلك من الضنك والشدة وقلة التفكير في المصير، كل ذلك يساعد على تمكن هذه الفكرة الخطيرة من نفوس بعض الضعفاء. ثم عدم الاحتواء الأسري، فلربما تنحل المشكلة بحنو زوج أو ولد أو أب أو أم أو أخ أو صديق، وفقدان السند عند المشكلات ربما يكون من أصعب الأشياء على النفس، حين يستشعر الإنسان أنه مهمل عند غيره، أو عندما لا يرى لنفسه مكانة عند أحد ولا محبة عند قريب أو بعيد، مما يجعله ساخطا على نفسه وعلى الدنيا بأسرها. ألا فلتتقاربوا، ألا فلتتراحموا فيما بينكم، ألا فلتحسنوا إلى الأقربين، ألا فلتنظروا إليهم بعين الرفق والرحمة، فلربما أصلحت نظرة حال إنسان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إن التعدي على النفس بالقتل يخلف وراءه دمارا على مستويات عدة، على المستوى الفردي هو الخسران المبين، حيث يغلق المنتحر على نفسه باب التوبة ويفوت فرصة المغفرة والرحمة، ويقدم على الله عاصيا بأعظم الذنوب بعد الشرك، ويستقبل الوعيد الإلهي الشديد. وعلى المستوى الأسري الانتحار سهم نافذ في قلب الأسرة، يترك وراءه جرحا من الألم والحسرة لا يندمل ولا يشفى، وقد يلحق بهم العار والوصمة الاجتماعية في بعض الثقافات. وعلى المستوى الاجتماعي هو مؤشر على خلل في شبكة الأمان المجتمعية، ودليل على انتشار ثقافة اليأس والقنوط وضعف قيم التكافل والتراحم التي هي صمام الأمان ضد الأزمات النفسية. إن علاج هذه الجريمة لا يكون بالنهي فحسب، بل ببناء منظومة متكاملة من الحصانة النفسية والإيمانية والمجتمعية لتصحيح مفهوم الابتلاء. يجب أن نفهم أن الدنيا دار امتحان، ليست بدار قرار ولا استقرار، والألم والشدة جزء من طبيعة الدنيا، والصبر عليها هو عين العبادة. وبتنمية اليقين بأن الروح أمانة، الروح ليست ملكا شخصيا نتصرف فيه كيفما نشاء، الروح وديعة، وديعة إلهية أودعها الله فينا لغاية، وسيسألنا الله عن هذه الأمانة. وكذلك باللجوء إلى البديل النبوي، لقد حرم الإسلام حتى مجرد تمني الموت، لكنه قدم البديل العملي لمن ضاقت به السبل، وهو الدعاء المفعم بالتسليم والرضا. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الدعاء قمة العبودية، حيث يفوض العبد أمره كله لعلم الله تعالى وحكمته، وكذلك بتفعيل دور الأسرة والمجتمع. فعلى المحيطين بمن يمر بأزمة نفسية واجب الاحتواء، واجب الاستماع والدعم، وعليهم ربطه بأهل الاختصاص من الأطباء والعلماء. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم الذي قد كمل في رحمته وأحسن إلى خلقه بأنواع الإحسان، وتحبب إليهم بصنوف النعم، ووسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا، فوسعت رحمته كل شيء، ووسعت نعمته كل حي، وعم إحسانه البرايا، ووصل جوده إلى جميع الموجودات، فلا تستغني عن إحسانه طرفة عين، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه. قال جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأخبرنا تعالى أنه ذو الرحمة، فكان صاحب الرحمة الحقيقية العظيمة الواسعة. قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة. وقال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة. فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله، وغمره فضله وإحسانه. وسمى جل وعلا نفسه الرحمن، الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله. والرحمن دال على الصفة القائمة به تعالى،
والرحيم دال على تعلق الرحمة بالمرحوم، فالرحمن للوصف والرحيم للفعل، فالرحمن دال على أن الرحمة صفته، والرحيم دال على أنه يرحم خلقه. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته، كثير الرحمة عظيمها بليغها واسعها. ورحمة الله جل وعلا عامة وخاصة، فأما العامة فهي لجميع الخلق، فكل الخلق مرحومون برحمة الله، ولولا رحمة الله ما أكلوا وما شربوا وما اكتسبوا وما سكنوا، ولكن الله رحمهم فهيأ لهم ما تقوم به أبدانهم من المعيشة الدنيوية. وأما رحمته الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين الذين تستمر رحمتهم في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أبدانهم، وفي الآخرة رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أديانهم. ورحمته سبحانه من لوازم ذاته، كعلمه وقدرته وحياته، وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك، وليس كذلك غضبه، فإن الغضب ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، كما في حديث الشفاعة في الصحيحين. ورحمته تعالى وسعت كل شيء، وغضبه لم يسع كل شيء، وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. وهذا هو اللائق بشأن أرحم الراحمين، ولولا ذلك لكنا جميعا خاسرين هالكين، نعوذ بالله من غضب الله ومن سخطه، ونتوب إليه ونرجو رحمته وكرمه وفضله ولطفه. فسبحان الرحيم الرحمن الذي عمت رحمته أهل الأرض والسماوات، ووسعت جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فإن هذا وعد من الله والله لا يخلف الوعد، وخبر منه لعباده، وهو تعالى صادق المقال في كل حال. إنه تعالى ذو رحمة واسعة، وهو خير الراحمين، ورحمته اسم جامع لكل خير. أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا، فكل راحم للعبد فالله أرحم به منه، إنه أرحم الراحمين. لو جمعت رحمات الخلق كلهم لكانت رحمة الله أشد وأعظم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل الرجل يضم صبيه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح. أرحم ما يكون من الخلق بالخلق، الأم بولدها، فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبدا، حتى الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في الغالب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فهو أرحم بالعبد من الوالدة بولدها، الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله، كل الراحمين إذا جمعت رحماتهم كلهم فليست بشيء عند رحمة الله تعالى. يدلك على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. متفق عليه. والمقصود بذلك هو التمثيل لما خلقه الله من الرحمة بعباده، ليس المقصود انقسام صفة الرحمة إلى 99، فلا يمكن للواصفين أن يعبروا عن جزء يسير جدا من رحمة الله رب العالمين التي بثها ونشرها على العباد. وأنت لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيته ممتلئا بهذه الرحمة الواحدة، كامتلاء البحر بمائه وامتلاء الجو بهوائه. وما من عبد أقبل على الله تعالى صادقا إلا شملته الرحمة، ولا منكسر لجأ إليه إلا جبره، ولا مذنب استغفره إلا غفر له، لتبقى الرحمة الإلهية ملاذا آمنا لكل خائف، ونورا يهدي الحائرين إلى طريق الأمل واليقين. قال تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق: كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه. قال الطيري في سبق الرحمة: إشارة إلى أن قصة الخلق من الرحمة أكثر من قصتهم من الغضب، وأما الرحمة تنالهم من غير استحقاق، وأما الغضب فلا ينالهم إلا باستحقاق. فالرحمة تشمل الإنسان جنينا ورضيعا وفطيما وناشئا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة، ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك. وللنفس البشرية في الإسلام مكانة سامية ومنزلة رفيعة عالية، تقدم حرمة النفس على الأموال وسائر المتاع، إذ جعلها الشرع مقصدا عظيما من مقاصد تشريعه، وصانها من كل اعتداء، فنهى عن الإضرار بها فضلا عن إزهاقها وإهلاكها. وقد أحاط الله تعالى النفس البشرية بعنايته، فجعل لكل ألم يعتريها دواء، ولكل مصيبة تنزل بها سلوى، وفتح أمامها أبواب الرجاء لتبقى الروح معلقة بالأمل، والقلب موصولا برحمة الله الواسعة
فلا يضيق أفق المؤمن وإن اشتدت به الخطوب، ولا ينطفئ سراج رجائه وإن أحاطت به الظلمات، لأنه يعلم أن وراء كل عسر يسرا، ومع كل كرب فرجا، وبعد الضيق سعة، وبعد الانكسار جبرا، وأن ربه أرحم به من نفسه، فلا ييأس ولا يقنط، فحياته بين صبر جميل عند البلاء، ورجاء صادق في العطاء، حتى يلقى الله وقلبه عامر بالثقة، مطمئن إلى وعده، مستبشر بلطفه الذي لا يخيب. والنفس الإنسانية في ميزان الإسلام أمانة عظيمة أودعها الله تبارك وتعالى في هذا الكيان، وأحاطها بسياج من الحرمة، وجعل الاعتداء عليها من أعظم الجرائم وأشدها وزرا. فالحياة عند الله مقدسة، تصان من العبث، وتحمى من العدوان، وتحفظ من كل ما ينقص قدرها أو يهدد بقائها. ومن هنا جاء التشريع الإلهي حازما في صيانة النفس، رفيقا في رعايتها، فنهى عن قتلها، وزجر عن إيذائها، وحرم ترويعها، بل جعل إحياءها سببا للفوز العظيم، واعتبر من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا، وعلمنا أن نحيا بأنفسنا حياة كريمة، وأن نحفظها من موارد الهلاك، وأن نداوي جراحها قبل أن تستسحل، وأن نحيطها بالأمل حين تضيق بها السبل. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي السنة النبوية تحذير بالغ الأهمية في أن يبتلئ الإنسان على قتل نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى: بذرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. رواه البخاري. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد تمني الموت فضلا عن الإقبال عليه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به. فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويجيء النداء القرآني العجيب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يأتي هذا النداء الإلهي لا ليؤنب المنكسرين، ولا ليغلق في وجوههم أبواب الرجاء، بل ليأخذ بأيديهم من حافة اليأس إلى سعة الأمل، ومن ظلمات الذنب إلى نور المغفرة. إنه خطاب يخاطب الإنسان في أعمق جراحه، ويعيد ترميم ما تهدم في داخله وفي كيانه، ويخبره أن الله لا ينظر إلى كثرة الذنوب بقدر ما ينظر إلى صدق الرجوع. ثم تأتي الكلمة الحاسمة: لا تقنطوا من رحمة الله، فتقطع طريق اليأس من جذوره، وتعلن أن القنوط ليس من أخلاق المؤمنين، وأن باب الله لا يغلق في وجه أحد مهما عظم جرمه أو اشتد تقصيره. وهنا يتجلى أعظم معاني البناء النفسي، إذ يتحول الشعور بالذنب من قوة هدامة إلى دافع للإصلاح، ومن عبء يثقل القلب إلى جسر يعبر بالعبد نحو التوبة.
ويبلغ الخطاب ذروته في قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، ليزيل آخر ما تبقى من الخوف القاتل، ويغمر القلب بيقين واسع لا حد له. فهي آية تعيد للإنسان ثقته بربه وثقته بنفسه، وتعلمه أن السقوط لا يعني النهاية، بل قد يكون بداية طريق جديد أقرب إلى الله تعالى. ولذلك كانت هذه الآية كما قال علي وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم: هذه الآية أرجى آية في القرآن، وفرح بها النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما لما تحمله من بشارة لكل مذنب ورسالة لكل مكسور، أن الرحمة الإلهية أوسع من الذنوب، وأن الأمل في الله لا ينبغي أن ينقطع أبدا. لا تيأسوا من رحمة الله، إن الياس ظلمة تفقد الروح وتحبسها في دائرة الألم، أما الرجاء فهو النور الذي يعيد للإنسان توازنه ويوقظ فيه القدرة على النهوض من جديد. ومن عرف الله حقا علم أن أبوابه تعالى لا تغلق، وأن خزائن رحمته لا تنفد، وأن ما عنده أعظم من كل ما فقد. لذلك حذر يعقوب عليه السلام أبناءه من أن يتملكهم اليأس، وأمرهم أن يكونوا على يقين في الله تعالى وقدرته. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال الطبري رحمه الله: ولا تقنطوا من أن يروح الله عنا ما نحن فيه من الحزن على يوسف وأخيه بفرج من عنده، إنه لا يقنط من فرجه ورحمته ويقطع رجاءه منه إلا القوم الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينه. والروح الرحمة. ثم جعل اليأس من رحمة الله وتفريده من صفة الكافرين، إذ فيه إما التكذيب بالربوبية وإما الجهل بصفات الله جل وعلا. والإيمان لا ينكر الألم، إنما يعيد توجيه الألم، والألم في ميزان الإيمان ليس نهاية، بل هو بداية تشكل جديد. والكسور التي تصيب النفس ليست إعلان هزيمة، بل قد تكون مواضع دخول النور. فكم من قلب انكسر فاقترب، وكم من روح تألمت فهبدت، وكم من إنسان ظن أنه ضاع فإذا به يجد نفسه في طريق أقرب إلى الله تعالى. إن الإيمان لا ينكر الألم ولا يزيفه، بل يهذبه ويعيد توجيهه، فيجعل من الدمع طهرا، ومن الحزن وعيا، ومن الانكسار بابا للرجوع. لذا قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والبشارة هي النصر الكامل، وذكر أن المبشرين هم الصابرون، فالوصف علة للحكم، فكانت البشارة بالنصر بسبب الصبر، لأن الصبر عدة النصر، كما قال علي رضي الله عنه: كنا ننصر بالصبر والتأييد، وإن الصابرين هم الذين يضبطون أنفسهم فلا تنخلع قلوبهم بفزع، ولا يصيبهم عندما يفاجؤون بما لا يحبون. لذا عرفهم الله تعالى بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وجاءت السنة النبوية مؤكدة لهذا المعنى العميق، فالألم فيها ليس عبثا ولا شرا محضا،
بل يمكن أن يتحول إلى خير خالص متى صاغه الصبر وأحسن توجيهه. فلم تنكر السنة ما يعتري الإنسان من وجع أو ما يصيبه من ضرر، ولكنها انتقلت به من مجرد معاناة إلى سلم للتزكية وللارتقاء، تهذب به النفس وتصفو به الروح. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أتى بهذا المعنى العميق لتتجلى بذلك حقيقة جلية، أن المؤمن لا يخسر مع الله أبدا، بل تتحول أيامه كلها سواء كانت سراء أو ضراء إلى ميادين خير، ما دام قلبه معلقا بالصبر والشكر وموقنا بحكمة الله ولطفه. المؤمن هاهنا هو العالم بالله، الراضي بأحكامه، العامل على تصديق موعوده. وذلك أن المؤمن المذكور إما أن يبتلى بما يضره أو يبتلى بما يسره، فإن كان الأول صبر واحتسب ورضي فحصل على خير الدنيا والآخرة وراحتهما، وإن كان الثاني عرف نعمة الله عليه ومنته فيها فشكرها وعمل بها وحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. فيا صاحب القلب المثقل، لا يطول ليل إلا ويعقبه فجر، ولا يشتد عسر إلا وفي طياته يسر يتخلق. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تكرار يسكب الطمأنينة في القلوب ويؤكد أن الفرج ليس احتمالا بل هو وعد رباني لا يتخلف. وقد فهم الصحابة هذا المعنى العميق فقالوا بيقين راسخ: لن يغلب عسر يسرين. فكانوا يرون ما في قلب الشدة من بذور الانفراج، وفي ظلمات المحن يرون خيوط النور. وعلى هذا المعنى زكى النبي صلى الله عليه وسلم قلوب المؤمنين حين قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فيحول المعاناة إلى أفق من الرجاء، ويجعل الانتظار عبادة والصبر طريقا للنصر. إن الأمور إذا ما الله يسرها أتتك من حيث لا ترجو وتحتسب، وكل ما لم يقدره الإله فما يفيد حرص الفتى فيه ولا النصب. ثق بالإله ولا تركن إلى أحد، فالله أكرم من يرجى ويرتقب. فاثبت، فإن الذي ساط إليك البلاء هو نفسه الذي يخبئ لك الفرج، والذي أذاقك مرارة الكرب هو القادر على أن يبدلها حلاوة الجبر. وما هي إلا لحظات صبر صادق حتى ترى كيف يخرج الله من ضيقك سعة، ومن انكسارك قوة، ومن دمعك نورا يملأ قلبك بالحياة. فأحسن الظن بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. قال بعض الصالحين: استعمل في كل بلية تطرقك حسن الظن بالله في كشفها، فإن ذلك أقرب بك إلى الفرج. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. وكن على يقين بأن كل قضاء من الله تعالى فهو خير. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولأن يجري عليك القضاء وأنت راض خير لك من أن يجري عليك وأنت ساخط غاضب. وقديما قالت العرب: دوام الحال من المحال، اصبر تنل. ويقولون: كل هم إلى فرج. وعليك بكثرة الدعاء والتضرع إلى الله والمداومة على الاستغفار. عن عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء، ينادي مناد: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ بهذا اللفظ، رواه الإمام أحمد. ولا يتعجلن العبد إجابة الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد أوصى الزبير بن العوام ابنه عبد الله رضي الله عنهما بقضاء دينه، وقال له: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت، من مولاك؟ قال: الله. قال: والله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه دينه فيقضيه. رواه البخاري. ولا تيأس من قضاء دينك وانكشاف كربك. فعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وانظر في الشدة إلى من هو أعلى منك بلاء، وخذ بالأسباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. متفق عليه. فمن باب أولى في باب الشدة والضيق. وليعظم العبد التوكل على الله تعالى، وليبادر بالأخذ بالأسباب التي أمر الشرع بمباشرتها، ولا ييأس من فرج الله. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وقد أمر تعالى مريم عليها السلام أن تهز بجذع النخلة في أحلك الظروف وأشدها ليتساقط لها الرطب مع قدرته تعالى على إنزال الرطب إليها من غير هز أو تحريك. توكل، توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل شيء له سبب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالانتحار في الإسلام من أعظم الذنوب وأشدها خطرا. وقد جاء القرآن المجيد والسنة النبوية بتحريمه تحريما قاطعا لا لبس فيه، وجعل الانتحار في ميزان الشريعة من كبائر الإثم التي تهدم حرمة النفس التي كرمها الله جل وعلا، وتتنافى مع معاني الصبر والرضا والتوكل على الله. وقد عالجت الشريعة الإسلامية المطهرة هذه الجريمة من عدة جوانب، فحرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمة الكعبة المشرفة. فمهما مرت بك من مصائب وابتلاءات، ومهما عانيت من مشكلات، فلا بد أن تعلم أن نفسك عند الله غالية، وأن الحياة بكل ما فيها لا تساوي نفسا من أنفاسك. إن الكعبة المشرفة دون حرمة نفسك، فنفسك عند الله أعلى وأغلى. فلماذا تضيق بك الدنيا وأنت عند الله غال؟ عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحتي، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك ماله ودمه. والحديث حديث حسن بشواهده. ألا فلتعلم ما اختصك الله تعالى به من بين البرية كلها، جعلك إنسانا مكرما على كل الخليقة، ومنحك العقل، وعطى لك الاختيار، وأنزل لك الكتب، وأرسل إليك الرسل، ودعاك كل يوم إلى بيته 5 مرات تستعين به وتلجأ إليه، فلما عزفت عنه؟ ولما وجهت وجهك إلى غيره؟ ألا فلتستعن بمولاك؟ ألا فلتعتمد عليه ولتثق به؟ ولتعلم أن مع العسر يسرا، وأن بعض الضيق فرجا، فلا ملجأ منه إلا إليه. وكم لله من لطف خفي، يدق خفاءه عن فهم الذكي. وكم يسر أتى من بعد عسر، وفرج لوعة القلب الشدي. وكم هم تساء به صباحا، فتعقبه المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأسباب يوما، فثق بالواحد الأحد العلي. وليكن شعارنا لأنفسنا ولشبابنا ولأولادنا وأهلينا: أنت عند الله غال. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية يقال له زاهر بن حرام، كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه والرجل لا يبصره، فقال: أرسلني من هذا؟ فالتفت إليه، فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلزق ظهره بصدره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر: تجدني يا رسول الله كاسدا. قال: لكنك عند الله لست بكاسد. أو قال صلى الله عليه وسلم: بل أنت عند الله ظالم. رواه أحمد وابن حبان والبيهقي، وهو حديث صحيح. فلا يجوز بحال الإقدام على قتل النفس التي حرم الله. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فكيف بمن قتل نفسه التي استودعه الله إياها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه مسلم. وقد علم أهل السنة على أن من قتل نفسه بأي طريقة كانت أنه مؤمن عاص ارتكب ذنبا عظيما حين فقد الثقة بخالقه وبنفسه وفقد ميزان فكره وعقله، فأقدم على هذه الفعلة النكراء، ولكن ربما أقدم عليها وهو في غياب عقل أو حالة يأس، سقط معها الإدراك والوعي والتكليف، ولذا أمره إلى مولاه وهو تعالى أرحم الراحمين. ولا خلاف في إباحة الصلاة على من قتل نفسه، فمع أن قتل النفس يعني الانتحار، مع أن قتل النفس من كبائر الذنوب، إلا أن العلماء قد اتفقوا على أنه يصلى على من قتل نفسه ويدعى له، وشدد بعض أفراد العلماء فمنعوا أنفسهم من الصلاة على من قتل نفسه ولم يمنعوا غيرهم من الصلاة عليه، وإنما امتنعوا تغليظا. وقد اتفق علماء المذاهب الأربعة على أن المنتحر يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال ابن بطال: أجمع الفقهاء وأهل السنة أن من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك عن الإسلام، وأنه يصلى عليه وإثمه عليه، كما قال مالك رحمه الله: ويدفن في مقابر المسلمين. وفي صحيح مسلم أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمة فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقص الطفيل الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم وليديه فاغفر. ويخطئ في حق الله تعالى وفي حق المنتحر صنفان من الناس، أحدهما من يشيد بفاعل هذه الجريمة النكراء والكبيرة الموبقة ويخلع على فاعلها ألقاب الشهادة والشجاعة والفداء، وربما أغرى السفهاء من ضعفاء العقول شعرا أو نثرا بمحاكاتها وتكرارها وهذا مسلك خطير، إذ لا بد من تحذير من تراوده نفسه للإقدام على هذه الفعلة النكراء، وينبغي عليه أن يجتنبها. وثاني الصنفين من يقطع بالحكم على أعيان هؤلاء المنتحرين ويقطع عليهم بدخول النار والخلود فيها، ويصب عليهم جام غضبه، ويدخل في حكم الله تعالى وقضائه فيهم، فيحكم عليهم بالكفر أو النار أو الخلود. وفي الحقيقة لا يسعنا إلا أن نعترف ببشاعة وشناعة هذا الفعل، وأنه لا بد للعبد أن يوثق علاقته بالله تعالى، وأن يتحلى بالصبر، وأن يعلم أنه مبتلى على كل حال، وأن يعمل عقله للخروج من مشكلاته وأزماته. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وليس كل مريد مرادا، ولا كل طالب واجدا، ولكن على العبد الاجتهاد، وكل ميسر لما خلق له. وفي الوقت ذاته نترحم عليه، ونسأله تعالى المسامحة والتجاوز والغفران له. إن معظم أسباب الانتحار التي نسمعها لا محالة لها أكثر من حل عند العقلاء، لكن غفلة الإنسان عن هذا الحل والبعد عن الله تعالى وما يستتبع ذلك من الضنك والشدة وقلة التفكير في المصير، كل ذلك يساعد على تمكن هذه الفكرة الخطيرة من نفوس بعض الضعفاء. ثم عدم الاحتواء الأسري، فلربما تنحل المشكلة بحنو زوج أو ولد أو أب أو أم أو أخ أو صديق، وفقدان السند عند المشكلات ربما يكون من أصعب الأشياء على النفس، حين يستشعر الإنسان أنه مهمل عند غيره، أو عندما لا يرى لنفسه مكانة عند أحد ولا محبة عند قريب أو بعيد، مما يجعله ساخطا على نفسه وعلى الدنيا بأسرها. ألا فلتتقاربوا، ألا فلتتراحموا فيما بينكم، ألا فلتحسنوا إلى الأقربين، ألا فلتنظروا إليهم بعين الرفق والرحمة، فلربما أصلحت نظرة حال إنسان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إن التعدي على النفس بالقتل يخلف وراءه دمارا على مستويات عدة. على المستوى الفردي هو الخسران المبين، حيث يغلق المنتحر على نفسه باب التوبة، ويفوت فرصة المغفرة والرحمة، ويقدم على الله عاصيا بأعظم الذنوب بعد الشرك، ويستقبل الوعيد الإلهي الشديد. وعلى المستوى الأسري الانتحار سهم نافذ في قلب الأسرة، يترك وراءه جرحا من الألم والحسرة لا يندمل ولا يشفى، وقد يلحق بهم العار والوصمة الاجتماعية في بعض الثقافات. وعلى المستوى الاجتماعي هو مؤشر على خلل في شبكة الأمان المجتمعية، ودليل على انتشار ثقافة اليأس والقنوط، وضعف قيم التكافل والتراحم التي هي صمام الأمان ضد الأزمات النفسية. إن علاج هذه الجريمة لا يكون بالنهي فحسب، بل ببناء منظومة متكاملة من الحصانة النفسية والإيمانية والمجتمعية لتصحيح مفهوم الابتلاء. يجب أن نفهم أن الدنيا دار امتحان، ليست بدار قرار ولا استقرار، والألم والشدة جزء من طبيعة الدنيا، والصبر عليها هو عين العبادة. وبتنمية اليقين بأن الروح أمانة، الروح ليست ملكا شخصيا نتصرف فيه كيف ما نشاء، الروح وديعة، وديعة إلهية أودعها الله فينا لغاية، وسيسألنا الله عن هذه الأمانة. وكذلك باللجوء إلى البديل النبوي. لقد حرم الإسلام حتى مجرد تمني الموت، لكنه قدم البديل العملي لمن ضاقت به السبل، وهو الدعاء المفعم بالتسليم والرضا. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الدعاء قمة العبودية، حيث يفوض العبد أمره كله لعلم الله تعالى وحكمته، وكذلك بتفعيل دور الأسرة والمجتمع. فعلى المحيطين بمن يمر بأزمة نفسية واجب الاحتواء، واجب الاستماع والدعم، وعليهم ربطه بأهل الاختصاص من الأطباء والعلماء. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.